السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأرحب ابتداء بإخواني في الجزائر وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يتقبل منا ومنهم صيام وقيام رمضان. وهذه المحاضرة كانت في ليلة الاثنين الخامس عشر من شهر رمضان للعام 40 بعد 400 من الهجرة، وهي كما علمتم بعنوان الغلو عاقبته وخيمة. نعم، فأقول أولا، الغلو لغة من غلا يغلو، أي جاوز الحد، فالغلو هو مجاوزة الحد، يجاوز العبد حده، هذا هو الغلو. وخير الأمور أوساطها، نعم، وخير الأمور أوساطها. ولهذا كان الاعتدال محمودا، وكانت هذه الأمة أمة وسطا، أي عدلا، كما أخبر بهذا ربنا، فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا الدين، دين الإسلام، دين الوسطية، ليس دين الغلو والتنطع، على عكس ما يصور الآخرون. فاليهود والنصارى، فاليهود والنصارى يصورون المسلمين أنهم على دين بني على غلو، وأن مللهم المخرفة هي التي على الوسطية، فعكسوا الأمور، عكسوا وانحرفوا وخرفوا. الله عز وجل قد بين غلو اليهود والنصارى في كتابه، وغلوهم إنما نشأ من تحريفهم لكتبهم. فنحن دين الإسلام دين الوسطية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذا نهي عن التشدد والغلو. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن التعمد بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا: إياكم والغلو في الدين، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلو في الدين أهلك الأمم السابقة، وكان سببا في انحرافها. فالحذر الحذر من الغلو. والغلو كما قلت في عنوان المحاضرة: عاقبته وخيمة ومآله الخسران لصاحبه إلا أن يتوب وأن يعود إلى الوسطية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالحنيفية السمحة لم يبعث بدين بني على غلو وتنطع، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهانا عن التكلف، قال: نهينا عن التكلف. فلذلك كان التكلف قرين الغلو، كما أن التنطع قرين الغلو. التكلف قرين للغلو، كذلك التنطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم في صحيحه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والتنطع يجر صاحبه إلى أخلاق سيئة، إلى الرذائل، ويجعله قلقا مضطربا لا يثبت ولا يعني يميز الحق من الباطل إلا قليلا. ولذلك كانت السكينة نعمة من مما ينعم الله عز وجل به على عباده المؤمنين المعتدلين. المغالي صاحب الغلو ليس عنده سكينة. وقلق، ليس عندهم سكينة، ليس عندهم ثبات، ليس عندهم سداد في القول ولا في الفعل، عندهم اضطراب. ولهذا امتن الله عز وجل على المؤمنين بإنزال السكينة عليهم، فقال سبحانه: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وهذا القلق والاضطراب إنما ينبع من البعد عن الوسطية والاعتدال التي هي سمة هذا الدين. الدين يسر، إن هذا الدين يسر، سمته أنه ميسر ليس معقدا كما يصور أعداؤه. إنما جاء الغلو من أهل البدع، لم يأتي من إيه؟ من الكتاب والسنة. يعني الآن كل النحل التي تحارب الإسلام دينا وتدعي عليه الغلو، إنما يقيسون هذا بأفعال أهل البدع، يجعلون معتقدات المتبعون لاعتقادي ومنهج السلف الصالح أنهم غلاة، قلبوا الموازين، فصار المعتدل مغاليا عند أهل الشر، وصار المتطرف المغالي معتدلا. والله حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فعلينا رعاكم الله أن نتعلم دين الوسطية الذي هو دين السلف الصالح. هذه الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قائمة بأمر الله، قال: لا تزال أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم. نعم، كما في حديث معاوية في الصحيحين. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا في محاربة الغلو وفي اجتثاث جذور الغلو في هذه الأمة مما كان في الأمم السابقة حتى لا نحذو حذوها في هذا الغلو. فكان من ضمن وصاياه التي اجتث بها الغلو وصيته في حديث جندب الذي أخرجه مسلم قبل أن يموت بخمس، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أم ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه آنفا لما كانوا يجمعون الحصى لرمي الجمرات في الحج، فوجد من يجمع الحصى الكبير أو يتكلف ذلك، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم على السنة. ولهذا كما قال عبد الله كما قال عبد الله بن عمر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أبو الدرداء: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالخوارج كانوا مجتهدين في بدعتهم في العبادة، لكن على بدعة، فلم ينفعهم اجتهادهم، كانوا عندهم صلاة، يعني صلاة كثيرة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ولكن هذه الكثرة أو إحسان العبادة في الظاهر لم تنفعهم، يمرقون من الدين ووقع السهم من الرمي. فالنجاة في الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن يسير المؤمن على طريقه لا يبالي بمن خالفه، لا تبالي بكثرة المخالفين، لا يغرنك كثرة الهالكين. فالنجاة وكما قلت إن الغلو هذا يجر صاحبه إلى عدد من الأخلاق الذميمة والمخازي، بل إلى عدد من الكبائر. يعني تجد أن أصحاب الغلو يستدرجون إلى الوقوع في بعض الكبائر بسبب غلوهم. من هذا استحلال الدماء المعصومة وتكفير المسلمين غير حق، والطعن في العلماء، وإسقاط أهل الفضل، وحب الرئاسة والزعامة، والحسد والغل. فهذه كلها قد تنبع من الغلو. فعلم أن الغلو كما قلنا عاقبته وخيمة على صاحبه، وهذه نماذج حية نراها حولنا، وكانت من قبل نرى كيف كانت عاقبة الغلو عند أهله. رأينا في أناس راحوا، ونراها الآن عيانا بين في أناس يحيون بيننا، يعيشون في وسطنا، نرى آثار الغلو عليهم، كيف أن الغلو يعني كاد أن يدمر حياتهم بسبب أنهم لم يسلكوا مسلك الوسطية. ومن آثار الغلو وعواقبه السيئة أنه يفتح باب سوء ظن على إخوانك المؤمنين المسلمين، ويبغض إليك الصالحين الذين هم على الوسطية، لأن المغالي ينظر إلى المعتدل صاحب الوسطية نظرة ازدراء ونظرة احتقار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. فالتحقير، تحقير المسلم لأخيه المسلم، هذه من آثار الغلو ومن آثار حب الزعامة والرئاسة. لذلك علينا أن نحذر من هذا السبيل الوخيم. الذي يؤدي إلى هلاك صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. ومن سيما الغلاة أنهم يتظاهرون بالصلاح ويدعون أحيانا أنهم هم أهل الحق، فلذلك الخوارج وهم من طوائف الغلو لما خرجوا في زمن علي خرجوا يقاتلون من؟ يقاتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أنهم أهل الحق، بل يدعون أنهم هم الذين يحكمون كتاب الله، فخرجوا على علي بن أبي طالب الخليفة الراشد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس في زمانه بعد موت عثمان وعمر وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، خرجوا يقاتلونه بل يكفرونه ويدعون أنهم هم الذين يحكمون كتاب الله. فقالوا إن الحكم، أو قالوا لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد إيه؟ أريد بها باطل. أنتم غلاة أيها الخوارج، وكذلك من يسير على طريق الخوارج ممن حاد عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله. فالحياد عن الصراط المستقيم يمنة أو يسرة، هذا هو الغلو. فالغلو كما قلنا مجاوزة الحد، أن تجاوز الصراط المستقيم، يعني تميل، عندك الصراط خط مستقيم كما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، فلخط خطا مستقيما، ورسم عن يمينه ويساره خططا صغارا، فأشار إلى الخط المستقيم، قال: هذا السبيل، وهذا سبيل الله اللي هو سبيل الوسطية. وقال عن الخطط الصغار التي على اليمين واليسار: وهذه سبل الشيطان، هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه سبل أهل الغلو. وفي كل زمان ينبغ طوائف من أهل الغلو الذين يجاوزون الحد ويتنطعون ويحاربون أهل الفضل وأهل الوسطية. من هؤلاء في زمننا ذي الأحزاب والتي سلكت مسلك الخوارج نحو حزب الإخوان المسلمين، هم غلاة. وما تفرع عن هذا الحزب الذي كان من رموزه سيد قطب كبير الغلاة، أو من كبار من أكابر الغلاة في هذا العصر. وخرج من تحت عباءة هذا الحزب وهذا الرجل عدد من التنظيمات والفرق التي بنت مناهجها على الغلو، نحو فرقة التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش إلى آخره. فهذه كلها فرق نبعت من غلو الخوارج. وظهر كذلك الحدادية، وهم أيضا من يعني من الغلاة الذين يفسدون الدين باسم السنة وباسم السلفية، ويحتقرون العلماء باسم اتباع الأثر وباسم تعظيم العلماء، وهم ليسوا محترمين لا للعلماء ولا للسنة. يعني ليسوا هم أهل احترام للدين وليسوا أهل احترام للعلماء. فلذلك نحن علينا بارك الله فيكم أن نكون على تفقه وعلم كي يستبين لنا الحق، كي يستبين لنا سبيل المجرمين. فالله عز وجل قد بين الحق في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أوضح الدلائل لنا، أوضح الدلائل لنا، ولم يجعل للكافرين علينا سبيلا بما بينه لنا سبحانه، وإنما أهل الشر هم الذين يجعلون للكافرين سبيلا على المؤمنين بضعفهم وبتمسكهم بسبيل الضالين وبانحرافهم عن الصراط المستقيم غلوا أو يعني تملصا من الحق. فهناك التفريط أيضا قد يؤدي إلى الغلو. هم طرف نقيض، على طرفي نقيض، يعني المفرط هذا العاصي أخف بلا شك من المغالي المبتدع. لذلك البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. فالمغالي الذي هو يغالي في الدين، أي يغالي بأن يدخل على الدين ما ليس منه، لأنه كما قلنا الدين نفسه يسر ليس فيه غلو، إنما الغلاو الذين يسيئون إليه ويدخلون عليه ما ليس منه، من كل هذه الفرق والتنظيمات والأحزاب. فأهل الشر هم الذين يسيئون إلى وسطية الدين ويسلكون مسلك الكافرين أحيانا ليش؟ لإضلال الناس باسم الدين، وهم على سبيل اليهود والنصارى، يعني يستنون بسنن اليهود والنصارى في التحزب وفي التعصب وفي استحلال الدماء، وينسبون هذا إلى الإسلام، ثم يقولون إن المسلمين هم الغلاة. سبحان الله، يعني عكسوا القضايا كلها، قلبوا الموازين، صار الغلاة معتدلين وصار المعتدلون غلاة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ومصداق كذلك حديثه صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث أنس أنه قال: ستكون سنوات خدعات أو سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الذي نحن نعانيه الآن في فتنة الصعافقة، هذه تصدر فيها أناس هم بهذه السيمة. والله إن أحدهم لا يحسن فهم أصول العلم الذي يتكلم فيه، ولكنه للأسف صدر وصدق وأتمن ليتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني تجمع هؤلاء سيمة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وهذه سمة عند جل أهل البدع أنهم هكذا، حدثاء أسنان سفهاء أحلام، أنهم عقول ضعيفة وحداثة في الفهم، وقد يكون بعضهم عنده حداثة في السن، وليست العبرة بكبر السن ولا بصغره بدون الالتزام والاتباع بالاعتقاد الصحيح. يعني كما كان يقول عبد الله بن المبارك عن الأصاغر، قالهم أهل البدع، سواء كانوا شيبة أم كانوا شبابا، فالهوى يعمي صاحبه، وقد الهوى قد يصغر صاحبه. لذلك مما عانينا منه في هذه الفتنة التي اجتاحت السلفيين في كل البلاد، وما عرف بفتنة السعافقة، أن من سمات هذه الفتنة أو من آثار هذه الفتنة ومن عواقبها الوخيمة أن من دخل فيها واغتر بالمتشبعين بما لم يعطوا فيها يصغرونه، يصير الكبير صغيرا معهم في فهمه وفي عقله وإن كان كبير السن. وهذه والله والله يعني عاقبة وخيمة وفتنة عجيبة. فدخل معه من دخل ممن كان له عقل، ثم إذ به يتكلم بلسان الصبيان ويحكم أحكاما عجيبة هي تخالف الشرع ثم تخالف الواقع. فنحمد الله أن عافانا مما ابتلى به هؤلاء، وما يعني نراه في هذه الفتنة يبين لنا حقيقة ما ذكرته، إن الغلو عاقبته وخيمة. فالغلو في الأشخاص، التعصب، الغلو في العلماء وتقديسهم ورفعهم فوق مرتبتهم يؤدي بصاحبه إلى هذه العاقبة الوخيمة، يصير يعني سفيها لا يعتد برأيه ولا يعتد لا يعتد بقوله العقلاء، ويصير ممن وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فلنحذر من هذا السبيل ومن هذه العاقبة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه الحق، وأن يعصمنا من الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من الغلو وأهله. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأرحب ابتداء بإخواني في الجزائر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يتقبل منا ومنهم صيام وقيام رمضان. وهذه المحاضرة كانت في ليلة الاثنين الخامس عشر من شهر رمضان للعام 40 بعد 400 من الهجرة، وهي كما علمتم بعنوان الغلو عاقبته وخيمة. نعم، فأقول أولا، الغلو لغة من غلا يغلو، أي جاوز الحد، فالغلو هو مجاوزة الحد، يجاوز العبد حده. هذا هو الغلو، وخير الأمور أوساطها. نعم، وخير الأمور أوساطها. ولهذا كان الاعتدال محمودا، وكانت هذه الأمة أمة وسطا، أي عدلا، كما أخبر بهذا ربنا، فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا الدين، دين الإسلام، دين الوسطية، ليس دين الغلو والإيه والتنطع، على عكس ما يصور الآخرون. فاليهود والنصارى فاليهود والنصارى يصورون المسلمين أنهم على دين بني على غلو، وأن مللهم المخرفة هي التي على الوسطية، فعكسوا الأمور، عكسوا وانحرفوا وخرفوا. الله عز وجل قد بين غلو اليهود والنصارى في كتابه، وغلوهم إنما نشأ من تحريفهم لكتبهم. فنحن دين الإسلام دين الوسطية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذا نهي عن التشدد والغلو. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة التعمق قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا: إياكم والغلو في الدين، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلو في الدين أهلك الأمم السابقة، وكان سببا في انحرافها. فالحذر الحذر من الغلو. والغلو كما قلت في عنوان المحاضرة عاقبته وخيمة، ومآله الخسران لصاحبه إلا أن يتوب وأن يعود إلى الوسطية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالحنيفية السمحة لم يبعث بدين بني على غلو وتنطع، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهانا عن التكلف، قال: نهينا عن التكلف. فلذلك كان التكلف قرين الغلو، كما أن التنطع قرين الغلو. التكلف قرين للغلو، كذلك التنطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم في صحيحه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والتنطع يجر صاحبه إلى أخلاق سيئة، إلى الرذائل، ويجعله قلقا مضطربا لا يثبت، نعم، ولا يعني يميز الحق من الباطل إلا قليلا. ولذلك كانت السكينة نعمة من مما ينعم الله عز وجل به على عباده المؤمنين المعتدلين. المغالي صاحب الغلو ليس عنده سكينة. وقلق، ليس عندهم سكينة، ليس عندهم ثبات، ليس عندهم سداد في القول ولا في الفعل، عندهم اضطراب. ولهذا امتن الله عز وجل على المؤمنين بإنزال السكينة عليهم، فقال سبحانه: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وهذا القلق والاضطراب إنما ينبع من البعد عن الوسطية والاعتدال التي هي سمة هذا الدين. الدين يسر، إن هذا الدين يسر، سمته أنه ميسر ليس معقدا كما يصور أعداؤه. إنما جاء الغلو من أهل البدع، لم يأتي من إيه؟ من الكتاب والسنة. يعني الآن كل النحل التي تحارب الإسلام دينا وتدعي عليه الغلو، إنما يقيسون هذا بأفعال أهل البدع، يجعلون معتقدات المتبعون لاعتقادي ومنهج السلف الصالح أنهم غلاة، قلبوا الموازين، فصار المعتدل مغاليا عند أهل الشر، وصار المتطرف المغالي معتدلا. والله حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فعلينا رعاكم الله أن نتعلم دين الوسطية الذي هو دين السلف الصالح. هذه الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قائمة بأمر الله، قال: لا تزال أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم. نعم، كما في حديث معاوية في الصحيحين. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا في محاربة الغلو وفي اجتثاث جذور الغلو في هذه الأمة مما كان في الأمم السابقة، حتى لا نحذو حذوها في هذا الغلو. فكان من ضمن وصاياه التي اجتث بها الغلو وصيته في حديث جندب، وصيته في حديث جندب الذي أخرجه مسلم قبل أن يموت بخمس، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أم ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه آنفا، لما كانوا يجمعون الحصى لرمي الجمرات في الحج، فوجد من يجمع الحصى الكبير أو يتكلف ذلك، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم على السنة. ولهذا كما قال عبد الله، كما قال نعم، كما قال عبد الله بن عمر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أبو الدرداء: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالخوارج كانوا مجتهدين في بدعتهم في العبادة، لكن على بدعة، فلم ينفعهم اجتهادهم، كانوا عندهم صلاة، يعني صلاة كثيرة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ولكن هذه الكثرة، هذه الكثرة أو إحسان العبادة في الظاهر لم تنفعهم، يمرقون من الدين ووقع السهم من الرمي. فالنجاة في الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن يسير المؤمن على طريقه لا يبالي بمن خالفه، لا تبالي بكثرة المخالفين، لا يغرنك كثرة الهالكين. فالنجاة النجاة. وكما قلت إن الغلو هذا يجر صاحبه إلى عدد من الأخلاق الذميمة والمخازي، بل إلى عدد من الكبائر. يعني تجد أن أصحاب الغلو يستدرجون إلى الوقوع في بعض الكبائر بسبب غلوهم. من هذا استحلال الدماء المعصومة، وتكفير المسلمين غير حق، والطعن في العلماء، وإسقاط أهل الفضل، وحب الرئاسة والزعامة، والحسد، والغل. فهذه كلها قد تنبع من الغلو. فعلم أن الغلو كما قلنا عاقبته وخيمة على صاحبه، وهذه نماذج حية نراها حولنا، وكانت من قبل، نرى كيف كانت عاقبة الغلو عند أهله، رأينا في أناس راحوا، ونراها الآن عيانا بين في أناس يحيون بيننا، يعيشون في وسطنا، نرى آثار الغلو عليهم، كيف أن الغلو يعني كاد أن يدمر حياتهم بسبب أنهم لم يسلكوا مسلك الوسطية. ومن آثار الغلو وعواقبه السيئة أنه يفتح باب سوء ظن على إخوانك المؤمنين المسلمين، ويبغض إليك الصالحين الذين هم على الوسطية، لأن المغالي ينظر إلى المعتدل صاحب الوسطية نظرة ازدراء ونظرة احتقار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. فالتحقير، تحقير المسلم لأخيه المسلم، هذه من آثار الغلو ومن آثار حب الزعامة والرئاسة. لذلك علينا أن نحذر من هذا السبيل الوخيم. الذي يؤدي إلى هلاك صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. ومن سيما الغلاة أنهم يتظاهرون بالصلاح ويدعون أحيانا أنهم هم أهل الحق. فلذلك الخوارج وهم من طوائف الغلو لما خرجوا في زمن علي خرجوا يقاتلون من؟ يقاتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أنهم أهل الحق، بل يدعون أنهم هم الذين يحكمون كتاب الله. فخرجوا على علي بن أبي طالب الخليفة الراشد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس في زمانه بعد موت عثمان وعمر وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، خرجوا يقاتلونه بل يكفرونه ويدعون أنهم هم الذين يحكمون كتاب الله. فقالوا إن الحكم أو قالوا لا حكم إلا لله. فقال علي كلمة حق أريد إيه؟ أريد بها باطل. أنتم غلاة أيها الخوارج، وكذلك من يسير على طريق الخوارج ممن حاد عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله. فالحياد عن الصراط المستقيم يمنة أو يسرة هذا هو الغلو. فالغلو كما قلنا مجاوزة الحد، أن تجاوز الصراط المستقيم يعني تميل، عندك الصراط خط مستقيم كما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود، فلخط خطا مستقيما ورسم عن يمينه ويساره خططا صغارا، فأشار إلى الخط المستقيم قال هذا السبيل وهذا سبيل الله اللي هو سبيل الوسطية. وقال عن الخطط الصغار التي على اليمين واليسار وهذه سبل الشيطان، هذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، هذه سبل أهل الغلو. وفي كل زمان ينبغ طوائف من أهل الغلو الذين يجاوزون الحد ويتنطعون ويحاربون أهل الفضل وأهل الوسطية. من هؤلاء في زمننا ذي الأحزاب والتي سلكت مسلك الخوارج نحو حزب الإخوان المسلمين، هم غلاة. وما تفرع عن هذا الحزب الذي كان من رموزه سيد قطب كبير الغلاة أو من أكابر الغلاة في هذا العصر، وخرج من تحت عباءة هذا الحزب وهذا الرجل عدد من التنظيمات والفرق التي بنت مناهجها على الغلو، نحو فرقة التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش إلى آخره. فهذه كلها فرق نبعت من غلو الخوارج. وظهر كذلك الحدادية وهم أيضا من يعني من الغلاة الذين يفسدون الدين باسم السنة وباسم السلفية ويحتقرون العلماء باسم اتباع الأثر وباسم تعظيم العلماء، وهم ليسوا محترمين لا للعلماء ولا للسنة، يعني ليسوا هم أهل احترام للدين وليسوا أهل احترام للعلماء. فلذلك نحن علينا بارك الله فيكم أن نكون على تفقه وعلم كي يستبين لنا الحق، كي يستبين لنا سبيل المجرمين. فالله عز وجل قد بين الحق في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أوضح الدلائل لنا، أوضح الدلائل لنا، ولم يجعل للكافرين علينا سبيلا بما بينه لنا سبحانه، إنما أهل الشر هم الذين يجعلون للكافرين سبيلا على المؤمنين بضعفهم وبتمسكهم بسبيل الضالين وبانحرافهم عن الصراط المستقيم غلوا أو يعني تملصا من الحق. فهناك التفريط أيضا قد يؤدي إلى الغلو، هم طرف نقيض على طرفي نقيض، يعني المفرط هذا العاصي أخف بلا شك من المغالي المبتدع، لذلك البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. فالمغالي الذي هو يغالي في الدين، أي يغالي بأن يدخل على الدين ما ليس منه، لأنه كما قلنا الدين نفسه يسر ليس فيه غلو، إنما الغلاو الذين يسيئون إليه ويدخلون عليه ما ليس منه من كل هذه الفرق والتنظيمات والأحزاب. فأهل الشر هم الذين يسيئون إلى وسطية الدين ويسلكون مسلك الكافرين أحيانا ليش؟ لإضلال الناس باسم الدين، وهم على سبيل اليهود والنصارى، يعني يستنون بسنن اليهود والنصارى في التحزب وفي التعصب وفي استحلال الدماء، وينسبون هذا إلى الإسلام، ثم يقولون إن المسلمين هم الغلاة. سبحان الله، يعني عكسوا القضايا كلها، قلبوا الموازين، صار الغلاة معتدلين وصار المعتدلون غلاة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ومصداق كذلك حديثه صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث أنس أنه قال: ستكون سنوات خدعات أو سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، هذا الذي نحن نعانيه الآن في فتنة الصعافقة هذه، تصدر فيها أناس هم بهذه السيمة. والله إن أحدهم لا يحسن فهم أصول العلم الذي يتكلم فيه، ولكنه للأسف صدر وصدق وأتمن ليتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني تجمع هؤلاء سيمة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وهذه سمة عند جل أهل البدع أنهم هكذا، حدثاء أسنان سفهاء أحلام، أنهم عقول ضعيفة وحداثة في الفهم، وقد يكون بعضهم عنده حداثة في السن، وليست العبرة بكبر السن ولا بصغره بدون الالتزام والاتباع بالاعتقاد الصحيح، يعني كما كان يقول عبد الله بن المبارك عن الأصاغر، قالهم أهل البدع، سواء كانوا شيبة أم كانوا شبابا، فالهوى يعمي صاحبه، الهوى قد يصغر صاحبه. لذلك مما عانينا منه في هذه الفتنة التي اجتاحت السلفيين في كل البلاد، وما عرف بفتنة الصعافقة، أن من سمات هذه الفتنة أو من آثار هذه الفتنة ومن عواقبها الوخيمة أن من دخل فيها واغتر بالمتشبعين بما لم يعطوا فيها يصغرونه، يصير الكبير صغيرا معهم في فهمه وفي عقله وإن كان كبير السن. وهذه والله يعني عاقبة وخيمة وفتنة عجيبة. فدخل معه من دخل ممن كان له عقل، ثم إذ به يتكلم بلسان الصبيان ويحكم أحكاما عجيبة، هي تخالف الشرع ثم تخالف الواقع. فنحمد الله أن عافانا مما ابتلى به هؤلاء، وما يعني نراه في هذه الفتنة يبين لنا حقيقة ما ذكرته، إن الغلو عاقبته وخيمة. فالغلو في الأشخاص، التعصب، الغلو في العلماء وتقديسهم ورفعهم فوق مرتبتهم، يؤدي بصاحبه إلى هذه العاقبة الوخيمة، يصير يعني سفيها لا يعتد برأيه ولا يعتد لا يعتد بقوله العقلاء، ويصير ممن وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فلنحذر من هذا السبيل ومن هذه العاقبة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه الحق، وأن يعصمنا من الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من الغلو وأهله. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.